Rising Giants Network.
في 17 من يناير عام 1974، الجو بارد وكانت في عاصفة ثلجية في منطقة ويتشيتا الأمريكية. الشوارع مغطاة بكتلة ثلجية والأشجار اللي ما فيها أوراق. الكل قاعد في البيت في دفايات من نار، وعائلة أوتاريو اللي انتقلوا على البيت الجديد مبسوطين بهاليوم. العائلة مكونة من الأم اللي اسمها جولي والأب جو وجوزلين وداني وتشارليو. تشارلي كان أكبرهم عمراً، كان عمره 15 سنة. طلب من أبوه في هاليوم بالتحديد إنه يوصلوا على المدرسة بكير، لأنه كان عنده امتحانات وحاب يراجع قبل ما يختبر. الأب يوصل ابنه على المدرسة مع داني وكارمن حتى يمتحنوا. الولد كان متفوق، يخلص الامتحان ويرجع على البيت مبسوطين. بدهم يخبروا أهلهم إنه الامتحان كان ولا أسهل. أول ما يوصلوا ويدخلوا على البيت من الباب الخلفي، ولا الكلب كان برا على غير العادة. الفيت في حالة سكوت تام. حقيبة الأم كانت على الغاز. تشارلي بدأ يصرخ بأعلى صوته، في حد في البيت؟ ما في أي رد، ويمشي شوي شوي. وأخوان تشارلي اللي كانوا معه في المدرسة دخلوا يدوروا على أهلهم في غرفة نومهم. الأولاد يصرخوا ويقولوا تعال تشارلي شوف بابا وماما عم بيلعبوا معنا لعبة غريبة. الأولاد مش مستوعبين، ويمشي شوي شوي وقلبه يده ونفسه يضيق، حاس إنه في شيء مش طبيعي، ويفتح الباب ويشم رائحة الموت والخوف، وينصدم من المنظر اللي شلع قلبه، ويبدأ يصرخ بأعلى صوته اتصلوا على الشرطة. منطقة ويتشيتا الأمريكية من المناطق الآمنة، عدد سكانها حوالي 250 ألف شخص في فترة السبعينات. الكل كان بيعرف بعضه، والمنطقة معروفة إن منطقة زراعية وهادية. والشيء اللي غير معروف عن المنطقة إن ما فيها أي جرائم، وكان الناس من كتر الأمان يتركوا بابهم مفتوح. ولكن في تاريخ 15 يناير قلبت الموازين، وكانت أول جريمة اللي هزت منطقة ويتشيتا الأمريكية هي جريمة عائلة أوتاريو. لما دخل تشارلي على البيت ولقى الأم مربوطة وممددة على السرير مخنوقة، والأب من نفس الحالة جثة هامدة بدون أي حركة، ويدور على أختهم جوزلين اللي كان عمرها 11 سنة، شعرها طويل وبنت ولا أجمل، وأخوها جو اللي كان عمره 9 سنوات. ما قدروا يلاقوا لهم أثر. حاولوا يتصلوا بالشرطة ولكن أسلاك كانت مقطوعة. يروحوا على الجيران ويبلغوا الشرطة تيجي المكان. الشرطة تيجي المكان ويرفع جثة الأب والأم، ويحولوا الجثة إلى الطب الشرعي اللي جاءت نتيجة الصدمة. الأم معتدى عليها والأب مخنوق، ويدوروا على الأطفال المفقودين على أمل إنهم يكونوا أحياء، ولا جوزلين مربوطة إيديها ومعلقة بحبل ومخنوقة شنقا في قبو البيت، وأخوها جو مخنوق في غرفته بطريقة وحشية وعنيفة، وبجواره مثل الكنبة. واللي اكتشفوا بعدين بعد التحاليل إنه المجرم كان يستمتع بمشاهدة الولد يلفظ أنفاسه الأخيرة. الشرطة صابهم حالة من المرض والإشمئزاز من كمية الوحشية اللي شافوها، لدرجة إنه لما الصحافة جاءت عند البيت اللي وقع فيه الجريمة وبدأت تسأل عشان تشتغل على البيان الصحفي، كانوا في حالة صمت رهيب ومريب. الشرطة أخذت الأدلة والحمض النووي من مكان الجريمة لعله تنفعهم في المستقبل. كان الناس في الحي في حالة ذهول، مش مصدقين هذا ممكن يصير، ومين ممكن يكون الفاعل؟ أكيد حدا من برا هو المسؤول عن العمليات الوحشية. في نفس الحي كان يعيش شاب اسمه دينيس ريدر، من مواليد 1945، شاب من عائلة متوسطة مكون من 4 أولاد وأكبرهم هو دينيس. العائلة معروفة في الحي على أنهم من أطيب العوائل المتدينين، على طول في الكنيسة يساعدوا الناس. ودينيس ولد هادي يحب الصيد، يلعب مع الأولاد أول ما يرجع من المدرسة. وكانت لعبة دينيس المفضلة هو أنه يكون محقق يربط أصحابه بالحبل. هذا الشعور كان يحسسه أنه هو المسيطر والمتحكم بمصير الناس. تخلص اللعبة من هون، ودينيس ما تخلص من الشعور الجميل بعد ما لعب هاللعبة. وتمر الأيام عليه ويكبر ويصير عمره 11 سنة، ويصير معه موقف مع معلمة. المعلمة وبخته أمام الطالبة. دينيس حس بالإهانة وقال في نفسه مش حتمر بسلام والله، ويروح ويترصدها في الليل لما كانت في البيت مع نفسها في غرفة النوم. طلع على الشجرة وأخذ وضعية المراقب وبدأ يتجسس عليها وهي لا عندها أي حس ولا خبر باللي عم بيصير. كان بإيده حبل رابطه على خصره، وتجي الأفكار الشيطانية والتخيلات إنه بده يتئب منها بأبشع الطرق. يرجع على البيت سرحان، يقعد على الكنبة يفكر ويفكر، وفجأة يبتسم وهون تبدأ حكايتنا. منطقة ويتشيتا ضجت من الرعب والخوف. كيف ممكن تصير هالكارثة عندهم في مدينتهم الصغيرة والآمنة، وبالأخص عائلة بأربع أشخاص وطفلين صغار يروحوا ضحايا لجريمة وحشية؟ الكل صار يقفل بوابه، والكل كان حريص وخايف إنه احتمال المجرم يرجع ويقتل. الشرطة في البداية قالوا ممكن تكون عملية منفذة من عصابة مخدرات، وحطوا احتمالات واحتمالات، بس ما في أي دليل. وبعد أربع شهور من جريمة عائلة أوتاريو، في 4 إبريل، بنت اسمها كاثي برايت، عمرها 21 سنة، جميلة شعرها قصير، طالبة في جامعة ويتشيتا، طلعت برا البيت تجيب البريد ودخلت بسرعة. ما كانت تعرف إنه في حد كان يراقبها من بعيد ومستهدفها. اليوم الثاني راحت على الجامعة ورجعت على الساعة 2 الظهر، هي وأخوها كيفن اللي عمره 19 سنة. ولا فجأة في شخص بانتظارهم في غرفة النوم، على طول يصوب السلاح عليهم ويقول إنه بس حيسرق لأنه مضطر يسافر إلى نيويورك ومحتاج أكل وفلوس، وأمر المجرم من كيفن إنه يربط أخته. وبعدين الأخ فجأة يهجم ويتجاجر مع المجرم، يدافع عن حياته وحياة أخته. كيفن قال أنا ما عندي شيء أخسره، وقرب إنه يأخذ السلاح من المجرم، ولكن على آخر لحظة المجرم يسيطر على كيفن وأخذ السلاح وأطلق النار على رأس كيفن ويوقع على الأرض. ويتلفت المجرم على كاثرين ويخلص عليها ويخنقها. البنت قاومت في البداية، بس المجرم كان أقوى منها بمراحل، حتى إنها كادت تهرب ويقوم ويطعنها 4 طعنات قاتلة. والأخ بقدرة قادر يصحى ويركض من على الشارع بأسرع سرعة ويصرخ برا البيت بأعلى صوت ساعدوني ساعدوني، والمجرم توتر ويقوم يهرب من الباب الأمامي. وتيجي سيارة الأسعاف والشرطة على المكان، يحاولوا يسعفوا كاثي، ولكن للأسف فارقت الحياة في 4 إبريل في عام 1974، والأخ في العناية المركزة بين الحياة والموت لأشهر طويلة، والله يكتب له عمر. طبعاً الشرطة حاولوا بعد ما تعافى شوي يسألوا الأخ عن أي معلومة ممكن تفيدهم للكشف عن المجرم، بس للأسف ما قدروا. المعلومة اللي أدلى فيها إنه رجل أبيض، والشرطة حاولوا يربطوا الجريمة اللي حصلت بجريمة عائلة أوتاريو، ويقوم 3 رجال ويعترفوا إنهم هم المجرمين. الشرطة بالبداية قبضوا عليهم وارتاحوا شوي، وقالوا أخيراً هذه هي النهاية، وأعلنوها في وسائل الإعلام عشان الناس ترتاح. والشرطة للأسف كانت غلطانة. بعد فترة يوصل رسالة من شخص مجهول إلى مركز الشرطة، ويذكر تفاصيل عن الجريمة اللي ما بيعرفها إلا المجرم. ومضمون الرسالة كانت تركز على إنه هو اللي قتل وحيستمر بالقتل، وحيكون هناك ضحايا أكثر. وهون الشرطة حطت إيديها على رأسها وقالوا لا، في واحد مترصد ومصمم. الشرطة ما كان عندها أي دليل أو حل، إلا للأسف ينتظروا إنه يعمل جريمة مرة تانية حتى يحاول يمسكوا طرف الخيط، بس بدون فائدة. الناس والميديا الكل صابوا حالة رعب من بشاعة الجرائم، ويطالبوا إنه يقبضوا على القاتل. المصيبة إنه في فترة السبعينات لا كان في DNA ولا رقم طوارئ 911، ولا حتى الشرطة كانت متهيئة لهالنوع من الجرائم. ما كان على الشرطة إلا تنتظر لجريمة ثانية حتى يربطوا الجرائم ببعض، ولا الجرائم تهدأ فجأة. وقالت الشرطة ممكن إن المجرم إما يكون مات أو دخل السجن. وتمر السنين والأيام، وفي سنة 1977 دينيس في هالفترة كان مشهور إنه رجل طيب ورجل ملتزم بصلاته في الكنيسة. الأم اقترحت عليه إنه يتزوج فتاة جميلة تعرف عليها بالكنيسة. اتزوج زواج تقليدي، وكان الزوج المثالي، يحبها وتحبه. وزوجته حملت بعد فترة، وطار دينيس من الفرحة. كان الأب الحنون البيتوتي اللي لازم يكون في البيت قبل ما زوجته تدخل البيت، يستقبلها بابتسامة ويخبرها شو صار معها في الشغل ويتحدثوا، يعني العائلة المثالية. لما انتشرت الأخبار عن الوحش اللي يقتل النساء بطريقة وحشية، دينيس وزوجته صابهم حالة من الرعب، لأن كل قنوات الإخبار كانت تركز على خبر مقتل عائلة أوتاريو واللي صار بكاثي وأخوها اللي خلاهم يرتعبوا. بعد فترة شرطة ويتشتا استغربوا أن الجرائم فجأة توقفت، ما في أي حس ولا خبر عن المجرم. نوعا ما الحي ارتاح من الجرائم اللي كانت تصير، وأعطوا تحليلهم أن المجرم إما مات أو في السجن. وفي مارس عام 1977 وبالتحديد 17 مارس يقرر القاتل يدور على ضحية جديدة ويدق على باب تشيرلي ووم، بس لحسن حظه لما دق على الباب كانت مش موجودة. يرجع يدور سيارته ويسوقها في الطرقات، يتلفت يمين وشمال ويوقف ويشوف ولد صغير اسمه ستيفن، يطلع برا السيارة ويقول له أنا ضايع وجديد على الحي وأدور على رجل، ويطلع له صورة. على طول الولد جاوبه لا وترك الولد يروح، بس المجرم كان يراقبه ودق على جرس الساعة 11:45 دقيقة الصبح وهو لابس زي العسكري. الولد يدخله على البيت من براءته. الأم تشارلي فيان، أم لثلاث أولاد عمرها 24 سنة، تطلع من أحد الغرف مريضة وتعبانة وتتفاجأ برجل ضخم يهددها بسلاح. الرجل يدخل ثلاث أولاد على الحمام ويقفل عليهم الباب ويسكر الستاير ويخفض صوت التلفزيون ويقول لتشارلي إنه أنا بس حاب أسرق، خليكي هادية ولا رح أعمل أي شيء. يخليها تدخن ترتاح أعصابها ويربطها مثل ما ربط الضحايا من قبل، ويبدأ يخنقها بحبل. كل ما تطلع روحها يخفف عنها الربطة ويعتدي عليها ويقتلها. الأولاد تصرخوا وكانوا يشوفوا أمهم من فتحة صغيرة اللي كانت في الباب وهي بتلفظ أنفاسها الأخيرة، وتموت الأم أمام عيونهم وما قدروا يعملوا أي شيء، لا حول ولا قوة. ومن صريخ الأولاد العالي فجأة يرن التليفون ويضلوا يرن، ويتوتر المجرم ويهرب بأسرع وقت. الميديا تصور اللي كان عم بيصير والمنظر اللي كل الأهالي ما كانت تستناه لما ياخدوا الجثث وينقلوها من البيت. جيران الضحية الكل كان واقف مخطوف اللون مرعوبين، مين القاتل؟ ما عارفين مين بتكون الضحية التالية. بعد أشهر قليلة وفي تاريخ 8 ديسمبر في نفس السنة عام 1977، نانسي كانت بنت عمرها 25 سنة تشتغل في محل المجوهرات، راجع على البيت تعبانة بس بدها تحط راسها وتنام. وإذ تتفاجأ إنه رجل طلع من الحمام كان متخبي وناطرها كل هالفترة، على طول يقولها إنه عنده مشاكل وبس بده يعتدي عليها، وفعلا يبدأ يربطها ويدخلها على الغرفة ويعتدي عليها ويخنقها بطريقة وحشية ويهرب. بس هالمرة المجرم تجرأ واتصل بعد ما خلص من الجريمة من تليفون عمومي وبلغ بكل فخر بالجريمة وإن الضحية مقتولة واسمها نانسي فوكس، ويختم ويقول إنه القاتل هو بي تي كي. الشرطة خلص عرفت أنها تتعامل مع قاتل متسلسل متوحش، والمصيبة أنه هذا المجرم كان يختفي بالأشهر وممكن بالسنين، مما خلى عملية جدا صعبة على الشرطة. حتى في تاريخ 10 فبراير في عام 1978 توصل رسالة إلى محطة التلفزيون المشهورة كيك، يفتحوا الرسالة ويتفاجئوا أنها اعترافات من القاتل بكل التفاصيل، عملية القتل منها جريمة عائلة أوتاريو، كاثي، تشارلي ونانسي. الرسالة كان فيها تفاصيل وحشية وصور وسكتشز عن كيفية قتل ضحية نانسي، وكتب فيها الشعر بعنوان الموت لنانسي وختمها بالسيجنتشر بي تي كي، وطلب من محطة التلفزيون أنه يعطوه الاهتمام وينشروا عنه. المجرم بمعنى ثاني كان يتحدى الشرطة وأنه هو على قدر من الذكاء. بي تي كي يختفي مرة تانية لمدة طويلة بدون أي جرائم في منطقة ويتشتا. الشرطة مرة تانية حللت أنه ممكن يكون مات أو دخل السجن. بعد 8 سنوات وبالتحديد في 27 أبريل في عام 1985 يرجع مرة ويقتل امرأة اسمها مارلين هيتش عمرها 53 سنة، ويسحب جسمها اللي ما في أي حياة إلى الكنيسة ويبدأ يصورها في مواضع مختلفة ويصورها بمواضع مخلة. بس السؤال كيف قدر يدخل على الكنيسة؟ وتستمر عمليات الإجرامية لفترة طويلة ومتباعدة. وتمر سنوات حتى يوم من الأيام جريدة ويتشيتا تنشر مقال عن جريمة عائلة أوتاريو اللي صار لها 30 سنة. بي تي كي يرجع ويرسل رسالة للشرطة إنه بعده موجود ويطلب اهتمام من الشرطة. وتبدأ اللعبة اللي أصلاً ما انتهت من جديد. المجرم يرسل رسائل فيها ألغاز في علب الكورن فليكس ويكتب عليها اسمه. وفي مرة يرسل ألعاب مشنوقة بحبل يصور الطريقة اللي خنق فيها جوزلين من عائلة أوتاريو. وبعض الأحيان كان يخبي المجوهرات اللي أخذها من الضحايا ويخبيها ويطلب من الشرطة تدور عليها، طبعاً مع ألغاز وتعليمات. كان لاعب بالشرطة لعب، الشرطة ما كان عندها مانع، بالعكس كانوا منتظرين إنه يعمل بس خطأ واحد. وفعلاً مع تطور التكنولوجيا المجرم ما كان عنده علم أو ملم فيها. بي تي كي يرسل رسالة للشرطة إنه إذا أرسل الفلوبي ديسك هل حيعرفوه؟ الشرطة ردت عليه بنفس الأسلوب اللي أرسله عن طريق الجريدة، وتجاوب الشرطة لا كل شيء حيكون تمام. واللحظة الحاسمة، أول ما وصل الفلوبي ديسك للشرطة على طول عاينوه وشافوا من وين كان محفوظ حتى يتبعوا الأثر. الشرطة تشوف إنه اللي مستخدم الكمبيوتر كان في الكنيسة لوثرين تحت اسم دينيس ريدر. الشرطة في هذا الأثناء لازم تتأكد، وفعلاً ياخذوا عينة من الحمض النووي ويدوروا على بنته اللي كانت تدرس في الجامعة بدون ما تعرف. وفعلاً يا جماعة تطلع العينة مشابهة لعينة أبوها دينيس. الشرطة كانت منتظرة دينيس اللي في وقتها كان راجع على البيت يتغدى. على طول الشرطة وقفته ونزلته من السيارة واعتقلته. فتشوا البيت والغرف الخاصة لدينيس ولا شافوا صور لمجلات كلها كانت عبارة عن مجلات لمحققين يعتدوا على بنات بالسكاكين ومقتنيات من الضحايا، غير صور لنفسه لابس ملابس نسائية بقناع رابط نفسه بنفس الطريقة ربطه للضحايا، وصور وهو معلق نفسه فوق الشجرة، ومرة وهو دافن نفسه حتى تعطيه الشعور بالانبساط والسعادة. هذا الجانب المريض كان ما حد يعرف عنه، حتى زوجته وأولاده كانوا متخيلين إنه الأب والإنسان المثالي، ولكن الحقيقة كانت عكسك تماما. الناس تفاجأت، هذا الشخص الكبير اللي تشوفه في الشارع ولا ممكن تفكر إنه ممكن يؤذي حشرة، هذا الشخص المحبوب اللي كان يروح على الكنيسة بشكل مستمر حنون ومتكلم، كيف ممكن يطلع منه هالأشياء المرعبة؟ ألقوا القبض عليه وبدأ يسرد بالتفاصيل لمدة يومين عن جرائمه وعدد ضحايا العشر ضحايا اللي قتلهم بدون مشاعر. وبالعكس كان يشعر بالفخر ويقول إنه كان يتجول الشوارع وعشوائيا يحكم على بنت إنه تكون ماشية بالشارع إن هي اللي حتكون الضحية التالية، ويدرسها وين ساكنة وين بتشتغل ويفاجئها بالقتل. حكموا عليه بالمؤبد 170 سنة بدون احتمالية الخروج المشروط، وفي اليوم الحاضر هو عايش في السجن الانفرادي ويقضي ما تبقى من عمره في السجن. وبرأيي أنه بي تي كي كان يستاهل الحكم اللي انحكم عليه أنه المؤبد بدون احتمالية الخروج.